أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، إن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة. كان الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. قلنا إن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول البحث عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، والمقام الثاني هو البحث عن تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية. تكلمنا عن المقام الثاني وقلنا إن المشهور أن الدلالة التضمنية ليست تابعة للدلالة المطابقية، فلو سقط المدلول المطابقي لم يسقط المدلول التضمني. وبالتالي قلنا إذا ورد المخصص فهل العموم حجة في الباقي أو لا؟ الجواب: يبقى العموم حجة في الباقي على الرغم من ورود المخصص الرافع لعموم العام. أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، قلنا إن الكلام كل الكلام هو عبارة عن تفرع الحجية لا عن تفرع الوجود. فمن المسلم أن وجود الدلالة الالتزامية متوقف على وجود الدلالة المطابقية، ولو لم توجد الدلالة المطابقية فلا وجود للدلالة الالتزامية. هذه نقطة. النقطة الثانية، بعد أن حررنا أن موضع النزاع هو التفرع في الحجية لا التفرع في الوجود، قلنا إن اللازم على نحوين: لازم أعم ولازم مساوي. اللازم المساوي لا شك ولا ريب أن حجيته متفرعة على بقاء حجية الدلالة المطابقية، فبسقوط حجية المدلول المطابقي تسقط حجية المدلول الالتزامي المساوي. إذن ما هو موضع النزاع؟ أولا التفرع في الحجية، ثانيا فيما إذا كان اللازم والمدلول الالتزامي أعام. هذا هو مورد النزاع. ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه دليلا على عدم التبعية. الدليل الأول للسيد الخوئي وخلاصته أن اللازم الذي يشكل طرف الملازمة دائما مساوي، ولا يوجد لازم أعام، واللازم المساوي تسقط حجيته بمجرد سقوط حجية المدلول المطابقي. السيد الشهيد أجاب على هذا الوجه وأثبت أنه كما يوجد لازم مساوي يوجد أيضا لازم أعام. واضح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي أقامه الشهيد واستند إليه في إثبات التبعية. الخبر أو الخبرين، الخبران على نحوين، النحو الأول تكون بينهما عرضية، النحو الثاني يكون بينهما طولية وترتب. مثلا لو جاء المخبر الأول وقال: لقد شاهدت بأم عيني زيد وهو يدخل في النار، ثم جاء المخبر الثاني وقال: لقد شاهدت بأم عيني زيد وهو يدخل في النار، هذان خبران عرضيان في مقابل بعضهما البعض. وبالتالي لو قال المخبر الأول: إنني اشتبهت، أنا لم أشاهده في عالم العيان، وإنما شاهدته في عالم الرؤيا والأحلام، وظننت أنني عاينته في عالم اليقظة، فأقر المخبر الأول أن إخباره محض اشتباه، فهل يلزم من إقرار المخبر الأول بالاشتباه أن يكون المخبر الثاني مشتبها أيضا؟ لا توجد هذه الملازمة، لأن المخبر الثاني في مقابل وفي عرض المخبر الأول، فرفع اليد عن كلام المخبر الأول لا يلزم منه رفع اليد عن كلام المخبر الثاني. متى نرفع اليد عن كلام المخبر الثاني؟ إذا اتضح أن المخبر الثاني مشتبه أيضا. واضح أو لا؟ إذن في الخبرين العرضيين تحقق الاشتباه في أحدهما لا يعني تحقق الاشتباه في الخبر الثاني. إذا تحقق الاشتباه في الخبر الثاني معناه وجود اشتباهين لا اشتباه واحد. واضح أو لا؟ لفتين. لكن ندرس الآن الخبرين الطوليين اللذين أحدهما في طول الآخر وفرع الآخر. ندرس هذا حال المخبر الأول. ها المخبر الأول ماذا قال؟ قال: شاهدت بأم عيني زيدا وهو يدخل في النار، هذا هو المدلول المطابقي الخبر الأول. يتفرع على المدلول المطابقي مدلول التزامي، وهو موت زيد بسبب الدخول في النار واحتراق زيد، هذا هو المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي فرع وجود المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي متفرع على وجود المدلول المطابقي. فلو تبين أن المدلول المطابقي قد صدر عن اشتباه، كما لو أقر المخبر الأول وقال: لقد اشتبهت، رأيت في عالم الأحلام ولم أعاين في عالم اليقظة، إذا تحقق الاشتباه في المدلول المطابقي يتحقق الاشتباه أيضا في المدلول الالتزامي أو لا؟ نعم. إذا اشتبه في رؤية دخول زيد في النار، إذن هو اشتبه أيضا في تحقق موت زيد. العرف العام، هل يعد هذا الخبر اشتباهين او اشتباه واحد؟ العرف يرى ان هذا اشتباه واحد ولا يراه اشتباهين، اشتباه في المدلول المطابقي وهو دخول زيد في النار، واشتباه في المدلول الالتزامي وهو موت زيد. واضح ولا؟ مثال ثاني: لو المخبر أخبار قال رأيت الشمس، والمخبر الثاني أيضا قال رأيت الشمس، ثم بعد ذلك المخبر الثاني أقر قال أنا اشتبهت، أنا لم أرى الشمس، أنا رأيت القمر وكان الجو غائما فتوهمته الشمس. اشتباه المخبر الثاني هل معناه تحقق اشتباه المخبر الأول؟ لا. واضح أو لا؟ نكتة الكشف في المخبر الأول تختلف عن نكتة الكشف في المخبر الثاني، والحجية قد ثبتت للخبر بناء على نكتة الكشف، فبما أن نكتة الكشف في الخبر الثاني مختلفة عن نكتة الكشف في الخبر الأول فبسقوط الحجية عن الخبر الثاني لا يعني ذلك تسقط الحجية عن الخبر الأول. هذا في الخبرين العرضيين، لكن في الخبرين الطوليين لو أخبر المخبر أن الشمس قد طلعت، هذا المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي أن النهار قد طلع، إذا تبين أنه اشتبه لم يرى الشمس رأى القمر، إذن هو أيضا مشتبه لم يطلع النهار. هنا هل يوجد اشتباهين أو يوجد اشتباه واحد؟ يوجد اشتباه واحد فقط في المدلول المطابقي، ولا يعد العرف العام هذا اشتباهين. لماذا؟ لأن نكتة الكشف في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي واحدة، نكتة الكشف في رؤية طلوع الشمس وفي رؤية طلوع الهلال واحدة. ما هي هذه النكتة؟ قبول قول المخبر بناء على عدم اشتباهه وعدم خطئه وعدم غفلته، قبول الخبر بناء على عدم الغفلة والاشتباه كما هو موجود في المدلول المطابقي، طلوع الشمس موجود ايضا في المدلول الالتزامي طلوع الفجر. نكتة الكشف واحدة، والحجية قد ثبتت للخبر بناء على هذه النكتة الواحدة، وهي نكتة عدم الغفلة وعدم الاشتباه. فإذا زالت هذه النكتة الواحدة سقطت الحجية في كلا المدلولين، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا، لأن الحجية قد ثبتت لهما بناء على نكتة واحدة وهي نكتة عدم الغفلة وعدم الاشتباه في هذا الخبر، بخلاف الخبرين العرضيين. خبر المخبر الأول حجيته قائمة على عدم اشتباه المخبر الأول، وحجية إخبار المخبر الثاني قائمة على نكتة عدم اشتباه المخبر الثاني. فإذا النكتة في الكشف مختلفة، نكتة كشف الأول عدم اشتباه الأول، نكتة كشف الثاني عدم اشتباه الثاني. فإذا تحقق الاشتباه في الأول أو الثاني لم يعني ذلك تحقق الاشتباه في الأول أو الثاني، بخلاف الخبرين الطوليين المدلول المطابقي والالتزامي حجيتهما معا قائمة على نكتة واحدة وهي عدم الاشتباه. فإذا تحقق الاشتباه في المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي عن الحجية لسقوط نكتة الكشف الواحدة.
الأول اشتبه والثاني اشتبه، وارتفع بعدين، ما نقدر نقول بقاء الاحتمال.
شنو بقاء الاحتمال؟ احتمال شنو؟ في شنو؟
احتمال يعني فرض موت زيد او دخول زيد الى النار.
هو احتمال غير مستند الى الخبرين. احنا كلامنا في حجية الخبرين، لا في الاحتمال المطلق بقطع النظر عن الخبرين. واضحة ولا؟ احنا الان ندرس حجية خبر المخبر الاول وحجية خبر المخبر الثاني، ولا ندرس احتمال تحقق القضية في الواقع الخارجي او عدم تحققها. واضحة ولا؟ ملتفتين. لذلك يقول السيد الشهيد: بما انه في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي النكتة واحدة وهي نكتة الكشف، فبسقوط هذه النكتة تسقط الحجية. لتلقيح المطلب بشكل مقدمات علمية نطرح مقدمتين. السيد الشهيد طرح المقدمة الاولى ولم يذكر المقدمة الثانية، وهذا موجود بشكل جيد في تعليقة السيد علي أكبر الحائري حفظه الله. المقدمة الأولى: إن حجية المدلول المطابقي، أو هكذا نقول، إن المدلول المطابقي والالتزامي قائمان على أساس نكتة الكشف الواحدة فيهما، المقدمة الثانية، وقد ثبتت الحجية للمدلولين معا بناء على نكتة الكشف الواحدة. بعد النتيجة واضحة: فإذا زالت نكتة الكشف الواحدة زالت الحجية المترتبة على نكتة الكشف الواحدة، وكفى الله المؤمنين القتال. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقدار وكما يقولون دقة بفرمائيد، يعني نرجو التدقيق والتحقيق. الثاني: إن الكشفين في الدلالتين، يعني المطابقية والالتزامية، قائمان دائما على أساس نكتة واحدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لم يذكرها السيد الشهيد، والمفروض شو يقول؟ وقد ثبتت الحجية للمدلولين بناء على أساس النكتة الواحدة. فإذا انعدمت النكتة الواحدة انعدمت الحجية. ولا تعدم الحجية يا مولانا. نقرأ هذا المقدار. ها، ما هي هذه النكتة الواحدة؟ يمثل، قال: من قبيل، من مثيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. فإذا ثبت الخطأ في الإدراك الحسي خلاص بقى. واضح ولا؟ مثل الآن هذا وإنصافا شعور فيها. أنت رايح يا واحد ضعيف العين، تريد تجري معاملة في دائرة، هو هذا من دخل توهم وجود شخص هذا كبير الواسطة وعظيم الشأن وله نفوذ في هذه الوزارة. سيدة قال لصاحبه: خلاص نجحنا، ما دام فلان موجود معاملتنا راح ماذا تنجز. المدلول المطابقي: إن الموجود فلان. المدلول الالتزامي: إنجاز المعاملة. تقربوا عدة خطوات، تقرب عدة خطوات، انكشف أن هذا شخص آخر. قال لي: لا هذا فلان، ولا المعاملة راح تنجز. واضح ولا؟ هذا شعور فيه. فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، بسبب الدخول في النار، بنكتة استبعاد اشتباهه، اشتباه فلان في رؤية دخول الشخص وهو زيد إلى النار. فإذا علم بعدم دخوله، بعدم دخول زيد، وأن المخبر اشتبه في ذلك في الإخبار عن دخول زيد النار، فلا يكون افتراق ان الشخص لم يمت اصلا. واروح التفت اياي يقول فاذا علم بعدم دخوله، يعني علم بعدم تحقق المدلول المطابق، مدلول المطابق دخول زيد في الماء، وان المخبر اشتبه في ذلك يعني في المدلول المطابق، فلا يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا يعني افتراض عدم تحقق المدلول الالتزامي موت، متضمنا هذا الافتراض ان الشخص لم يمت لاشتباه ازيد مما ثبت، مما ثبت من الاشتباه في المدلول المطابق. واضح ان شاء الله. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق، فإن ذلك اشتباه أحدهما لا يبرر سقوط الخبر الآخر الذي لم يثبت له الاشتباه عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر يعني الخبر الآخر يتضمن اشتباها وراء يعني غير، يتضمن اشتباها وراء يعني غير غير الاشتباه الذي علم. نحن نعلم ان المخبر الاول وماذا قد اشتبه، عدم قبولنا للمخبر الثاني يعني اننا نثبت الاشتباه للمخبر الثاني، ونحن لم نعلم الا باشتباه المخبر الاول دون المخبر الثاني. واضح ان شاء الله. فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، هذا المقام الأول. المقام الثاني، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها دلالة تضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، هذا المقام الثاني. واضح وقد وضحنا بالأمس. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوع. شنو؟ أي تحليلية؟ ما المقصود بالتحليلية؟ من أين هذا الكلام؟ المراد بالدلالة التضمنية انحلال العموم إلى عدة أوامر بعدد الأفراد، حينما يقول المولى أكرم العلماء، افترض كم عالم عندنا 100 عالم ينحل، فهذا العموم أكرم العلماء ينحل إلى وجوب إكرام العالم الأول ووجوب إكرام العالم الثاني ووجوب إكرام العالم الثالث. فإن كان مرادك من التحليلية يعني انحلال العموم إلى أوامر أو نواهي بعدد الأفراد هي تحليلية، أما ما هو مرادك من التحليلية؟ هل المراد من التحليلية من الحل المقابل للحرمة، أم مراد انحلال يعني انشطار هذا العموم إلى أوامر بعدد المصادق الموجودة؟ واضح ولا؟ شخص إذا يجيب مصطلح يكون يوضح المصطلح حتى يبت في شأن ذلك المصطلح. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، هذا بحث جدا، أي ما يعبر عنه بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي. المشهور أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي ولا تقوم مقام القطع الموضوعي، وخالف في ذلك المحقق النائيني فقال أن الأمارة كما تقوم مقام القطع الطريقي أيضا تقوم مقام القطع الموضوعي. أولا، ما هو المراد بالقطع الطريقي وما هو المراد بالقطع الموضوعي؟ هذا واضح لديكم لكن لا بأس بتوضيحه، لأن أحيانا الشيء ما يكون واضح يلتبس الموضوع. لو قال المولى الربا حرام، هنا الربا ينصرف إلى الربا الظاهري أو الربا الواقعي، الربا الواقع.
قال المولى الخمر حرام، الزنا حرام، يعني الواقع. فلو قطعت أن هذا المائع خمر وأن هذه المعاملة ربا وأن هذه العملية زنا والعياذ بالله، كان القطع منجزا، ينجز الواقع، يدخل التكليف الواقعي في ذمة المكلف، فيقولون القطع هنا طريق لتنجيز الواقع. ولو قطعت بأن هذا المائع ماء وليس بخمر وأن هذه المعاملة بيع وليست ربا وأن هذه العملية زواج وليست زنا، هنا ماذا؟ ثبت التعذير، خرج التكليف من ذمة المكلف. إذن القاطع الطريقي وظيفته تنجيز وتعذير الواقع المجهول، فهو طريق لتنجيز الواقع إذا قطعنا بثبوت التكليف، وهو أيضا طريق لتعذير الواقع إذا قطعنا بعدم التكليف. واضح إن شاء الله من التسديد. هذا القطع الطريق، القطع الموضوعي. لو قال المولى هكذا: ما تقطع بخمر يده فهو حرام، لم يقل الخمر حرام. الموضوع مؤلف من جزئين: الخمر وأن تقطع به. فالموضوع له جزئان، الجزء الأول الخمرية والثانية، والجزء الثاني عروض القطع على الخمرية. واضح أو لا؟ وبالتالي المحرم هنا الخمر الواقعي لو الظاهري، لأن ما تقطع بأنه خمر قد يكون في الواقع ليس بخمر. واضح أو لا؟ بتحق وما لا تقطع أنه خمر ليس بحرام عليك، لكن ربما في الواقع هو خمر. واضح أو لا؟ إذن قال المولى هكذا: مقطوع الخمرية حرام، مقطوع الربوية حرام، ما تقطع بأنه زنا والعياذ بالله فهو حرام. إذن الموضوع طبعا الحكم واضح، الحرمة. ما هو الموضوع؟ مؤلف من جزئين: مقطوع الخمرية، مقطوع الربوية، الزنا المقطوع به. واضح إن شاء الله؟ التفتنا ترى هذه النقاط أساسية ومفصلية. إذا اتضح هذا معنى القطع الطريقي ومعنى القطع الموضوعي، لو جاءنا دليل من الأدلة فهل هذا الدليل يقوم مقام القطع الطريقي والموضوعي أو لا؟ الجواب التفصيل: هذا الطريق إما أن يكون قطعيا، هذا الدليل إما أن يكون قطعيا أو ليس بقطعي. واضح أو لا؟ لأننا عندنا قطع وعندنا دليل قام عليه القاطع، دليل قطعي. جيد، إن كان الدليل قطعيا اسمه فيه قطع، فالقطع يقوم مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي. لكن لو كان هذا الدليل ليس قطعيا وإنما هو ظني كخبر الثقة، جاء الثقة وقال هذا خمر، هذا زنا، هذا ربا، فهل قول الثقة ينجز الواقع كما أن القطع الطريقي ينجز الواقع أو لا؟ إن قلنا أن خبر الثقة ينجز الواقع كما أن القطع الطريقي ينجز الواقع، فهذا معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. هذا البحث الأول. البحث الثاني القطع الموضوعي، ما تقطع بأنه خمر فهو حرام. لو جاء خبر الثقة وقال هذا خام بحيث أوجب لك الظن بتحقق الخمرية، هنا إن قلت إن إخبار الثقة يقوم مقام القاطع بمنزلة القاطع، يعني مظنون الخمرية هذا الظن الحاصل بسبب إخبار الثقة يقوم مقام مقطوع الخمرية فتتحقق الحرمة في هذه الحالة. هذا ما نقصده من قولنا قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. واضح إن شاء الله بالتشديد. مثلا هكذا الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يقول على مثل هذا فاشهد ورفع يده، يعني لا تشهد إلا إذا تتيقن قاطعها. فالشهادة ما هو موضوعها؟ القطع بالشيء. خب لو جاء الثقة وأخبرك هل يجوز أن تشهد بناء على إخبار الثقة أو لا؟ لو قلنا أن الأمارة وإخبار الثقة يقوم مقام القطع الموضوعي، هذا العلم والقطع الذي أخذ في موضوع جواز الشهادة، جازت الشهادة بناء على إخبار الثقة. واضح؟ هذا بحث جدا هام. على كل حال يقع المقام في بحثين، البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، البحث الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. نشرع الآن في البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، يعني القطع الذي هو طريق إلى الواقع منجز معذر، فهل الأمارة أيضا منجزة ومعذرة أو لا؟ من الناحية العملية يلتزم الفقهاء والأصوليين أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فعمليا هذا من أوضح الواضحات. لكن يقع الإشكال في تأصيله نظريا وتأسيسه فكريا. كيف نأسس؟ لأن القاعدة العقلية ماذا تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. فإذا العقاب متى يثبت؟ إذا تحقق العلم. أما إذا علم ما موجود عقاب ما موجود، يقبح العقاب. إذا جاء خبر الثقة ما يتحقق العلم، يتحقق الظن، فكيف يرتفع العقاب ببركة قيام الأمارة وإخبار الثقة؟ واضح ولا؟ القاعدة العقلية ماذا تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح العقاب بلا علم. إذا وجد العلم لا يقبح العقاب. خب إذا جاءت الأمارة وجد علم أو وجد ظن؟ وجد ظن، المفروض يقبح العقاب لأنه ليس بعلم. والحال أنهم يقولون يحسن العقاب لقيام الأمارة ولإخبار الثقة. واضح ولا؟ مع أن عنوان عدم البيان وعدم العلم وعدم القاطع موجود في حق الثقة أو لا؟ موجود. فإذا هذا هو الإشكال الأول، كيف نخرج الأمارة وخبر الثقة تخريجا فنيا تخريجا نظريا، مع أنه في مقام العمل يلتزم الفقهاء والأصوليين بأن الأمارة تثبت التنجيز والتعذير كما هو حال القاضي. واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إشكال في الصياغة. كيف إشكال في الصياغة؟ يعني لو سلمنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فماذا تقصد بقيام الأمارة
مقام القطع الطريقي. التفتوا الى هذا الاشكال دقيقة. هل تقصد ان الشارع نزل الامارة منزلة القطع الطريقي؟ ان قلت وصغت قيام الامارة مقام القطع الطريقي بصياغة التنزيل قلنا هذا لا يكون. لماذا؟ لان التنزيل امر اعتباري يكون بلحاظ المنزل والمنزل عليه. مثلا الطواف بالبيت صلاة، الطواف منزل، الصلاة منزل عليه. إذا صار تنزيل فالتنزيل لا يكون إلا بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه. في مثالنا الصلاة، ما هو أثرها الشرعي؟ وجوب الطهارة لها، لا صلاة إلا بطهر. بما أن الصلاة تجب الطهارة لها ونزلنا الطواف منزلة الصلاة، فكما تجب الطهارة للصلاة كذلك تجب الطهارة للطواف. فالتنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه، للآثار العقلية والآثار العادية غير الشرعية. أنت الآن تدعي أن الشارع نزل الأمارة وخبر الثقة وحجية الظهور وغيرها منزلة القاطع. ما هي آثار القاطع؟ المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية حكم شرعي أو حكم عقلي؟ حكم عقلي. العقل يستقل أنه متى ما تحقق القطع في التكليف دخل التكليف في الذمة. العقل يحكم أنه متى ما تحقق القطع بعدم التكليف خرج التكليف من ذمة المكلف. فالمنجزية والمعذرية أحكام عقلية ثابتة للقطع بقطع النظر عن حكم الشارع، حكم أو لم يحكم يبقى القطع حجة. بالتالي كيف ينزل الشارع الأمارة منزلة القطع في المنجزية والمعذرية؟ يعني في الأحكام العقلية. الأحكام العقلية ليست بيد الشارع. الآثار العقلية قائمة بحد ذاتها ليست بنظر الشارع. الذي بنظر الشارع هو خصوص الآثار الشرعية، وبالتالي لا يتم التنزيل. لا نسلم أن الشارع نزل الأمارة منزلة القاطع، لأنه لكي يصح التنزيل لا بد من لحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه. فكما لحظ الشارع أثر الطهارة وهو أثر شرعي للصلاة حينما نزل الطواف منزلة الصلاة، فلا بد أن يلحظ الشارع أثرا شرعيا للقاط لكي ينزل الأمارة منزلة القاط. واضح المطلب؟ إذن هذه الصياغة، صياغة التنزيل، فيها ما فيها إشكال أو جواب. يقبح العقاب بلا بيان، قاعدة عامة وكلية أو لا؟ نعم، يمكن أن نخصصها ونقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في مورد قيام الأمارة. في مورد قيام الأمارة هنا لا يقبح العقاب. فنخصص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمورد الأمارة، فإذا الأمارة قامت يصح العقاب على غرار ما أفادته الأمارة. بارك الله فيك. الجواب، قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة العقلية والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن الأحكام العقلية بمثابة العلل التي متى ما تحققت تلك العلل تحققت المعلولات. واضح الآن؟ نقرأ هذا المقدار. وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. إذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لأنه الدليل القطعي يحقق القطع حقيقة، وفي الحقيقة قطع. وأما إذا لم يكن الدليل قطعيا بأن كان ماذا ظنيا، وكان الدليل حجة بحكم الشارع وهو الأمارة، وكان حجة بحكم الشارع إما أمارة أو أصل عملي، فهناك بحثان. الأول بحث نظري في تصوير قيامه، يعني قيام الدليل غير القطعي الذي هو حجة بحكم الشارع مقام القطع الطريقي، يعني في تنجيز وتعذير الواقع، مع الاتفاق عمليا بين الأصحاب على قيامه قيام الدليل غير القطعي الذي هو حجة مقامه مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. يعني من المسلم أن الأمارة منجزة ومعذرة كما أن القطع الطريق منجز ومعذر، أي في مقام العمل، لكن كيف نصورها تصوير نظري. والثاني بحث واقعي في أن دليل حجية الأمارة هل يستفاد منه قيامها قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا. نشرعه في البحث الأول. أما البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي التصوير النظري فيه إشكالات، فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القاطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية، بدعوى أن قيام غير القاطع مقام القاطع على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت العقاب في خصوص ماذا؟ متى يرتفع العقاب؟ إذا وجد البيان والعلم. واضح أو لا؟ ولا يرتفع العقاب إذا وجد الظن. ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك، صياغة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي تشريعا، إذا جئتنا بصياغة التنزيل فيه ما فيه، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك. واضح أو لا؟ أما الاستشكال الأول فجوابه، التفتوا جيدا، احنا نجاوب الاستشكال الأول، الثاني ما إليه مجال. أولا هذا الإشكال مبني على التسليم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والسيد الشهيد يقول أصلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان نحن لا نسلم بها، فهذا ماذا؟ جواب مبنائي. والأدق في الجواب أن يكون مبنائي لا بنائي، بناء على مبنى المشهور. الجواب الثاني بناء على مبنى المشهور، لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، التفتوا زينها المطلب هنا دقيق، لو سلمنا ذلك نسأل منكم ما هو مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ الأحكام المشكوكة. ما أي أحكام مشكوكة؟ هل جميع الأحكام المشكوكة هي مورد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ الجواب لا. يوجد تفصيل، الأحكام المشكوكة على نحوين، أحكام مشكوكة لا يرضى بتفويتها الشارع على تقدير ثبوتها، وأحكام مشكوكة يرضى بتفويتها الشارع على تقدير ثبوتها. مثلا التفت، لو شك المكلف أن هذه أخته أو لا وأراد الزواج منها، امرأة أراد أن يتزوج بها، شك هل هي أخته أو لا؟ هنا شك، حكم مشكوك، هل يجوز الزواج بها او لا؟ هل يمكن ان يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ويتزوجها؟ لا يمكن. الشارع يتحفظ في الفروج، اختلاط للانساب. فعلى تقدير ثبوت كونها اختا له الشارع يتحفظ لو ما يتحفظ يا مولانا؟ يتحفظ. فالأحكام المشكوكة مثل جواز الزواج بالمرأة المشكوكة أنها أخت،
الأحكام المشكوكة التي على تقدير ثبوتها لو فعلا ثبت أنها أخته لا يرضى الشارع بتفويتها، هذه الأحكام المشكوكة لا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس من القاع رأسا، بخلاف الأحكام المشكوكة التي يرضى الشارع بتفويتها، كما لو شكينا هذا اللحم حلال أو حرام، واضح ولا؟ حتى لو ثبت أنه حرام الله عز وجل يتجاوز عنه، واضح ولا ملتفتين؟ إذن التفتوا إلى هذه النكتة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في خصوص ماذا؟ في خصوص الأحكام المشكوكة التي لو ثبتت يرضى الشارع بتفويتها، وأما الأحكام الشرعية المشكوكة التي لو ثبتت لا يرضى الشارع بتفويتها فلا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تأملوا في المطلب، ماكو وقت للقراءة، إن شاء الله غدا نقبل القراءة، وثانيا إنه لو سلمنا بالقاعدة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.